بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد أولا أن الله حكيم وبيده أمور الناس جميعا، فلا تفكر أنك عندما تخطط في داخل نفسك فترجح أن تقعد وأن قعودك هو السلامة، إن هناك من هو عليم بذات الصدور، هو من يعلم ما في أعماق نفسك، وهو لن يغفل عنك، وهو من سيجعل ما تفكر فيه بعيدا ومستحيلا، كما حصل لبني إسرائيل الذين فروا خوفا من الموت أو خوفا من القتل وهم ألوف، فقال لهم الله موتوا. ثانيا أن بني إسرائيل قالوا سنقعد، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذه الكلمة هي كلمة سيئة، لكن الأسوأ منها والأسوأ منهم هو من لا يكتفي بالقعود، هو من ينطلق ليثبط، يقعد ثم ينطلق ليثبط الآخرين. ثالثا أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يؤكد في أكثر من آية ويضرب الأمثال الكثيرة لكل من ينطلقون هذا المنطلق الخاطئ القعود والسكوت، أنه لن يسلم في الدنيا ولن يسلم في الآخرة. من يظن أنه بجموده بقعوده بتخاذله عن نصر دين الله ونصر المستضعفين من عباد الله أنه سيسلم، لن يسلم في الدنيا ولن يسلم في الآخرة. رابعا أكد أنك عندما تقعد فإن عدوك سيتسلط عليك، والله سبحانه وتعالى سيكون له سلطان عليك فيضربك لأنك قعدت، لأنك فرطت في مسؤوليتك. وأشد الضربات هي الضربات التي تأتي من قبل الله. خامسا أكد أنه من الظلم للنفس والظلم للأمة، من الظلم للدين، ومن الكفر بنعم الله سبحانه وتعالى أن تقعد ثم أيضا تثبط الآخرين وتظهر نفسك أنك الحكيم وأولئك هم المغرورون، إن هذا هو الظلم الشديد، فأنت لست من أهل الأمن لا في الدنيا ولا في الآخرة. لأن الله تعالى عندما دعا إلى الجهاد قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فعندما تنطلق لتطبيق أوامر الله وتنفيذها في الواقع ففي ذلك الخير لك في الدنيا وفي ذلك الخير لك في الآخرة، تواجه عدوك تعيش عزيزا كريما لا يذلك عدوك، وإذا ما تخاذلت ووقفت أو توقفت عن نصر الحق سيتسلط عليك عدوك وسيقف الله في وجهك لأنك قعدت وتخاذلت وفرطت في مسؤوليتك. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: حقيقة لا تظن أن المعصية التي تنطلق منك هي معصية في حدودك الشخصية، وحتى المعاصي الشخصية تنتهي في الأخير إلى أن تكون ظلما للأمة. لماذا؟ لأنه إنما ينطلق من منطلق الاهتمام بأمر الأمة والدفاع عن المستضعفين من نفسه زاكية. وأنت إذا دنست نفسك بالمعاصي كنت أقرب إلى أن تقعد، كانت نفسك منحطة، وإذا قعدت كنت أيضا من ظلمت الآخرين بقعودك، لأن قعودك كان مساعدا على انتشار باطل الآخرين وظلمهم. الباطل متشابك، شبكة واحدة، كل باطل يساعد على الوقوع في باطل آخر، وكل باطل له أثره في واقع الحياة على عباد الله. لهذا أعتقد أنا أعتقد أن أولئك الملايين الملايين في مختلف أنحاء العالم العرب مسؤولون عنهم أمام الله، العرب أنفسهم الذين أنزل الله هذا الدين إلى نبي منهم وبلغتهم، وجعلهم هم الأمة التي تنطلق، التي أهلها لأن تنطلق لنشر دينه وإصلاح عباده وإخراجهم من الظلمات إلى النور في مختلف أقطار الدنيا. هم من قعدوا فحل محلهم من؟ اليهود، ليفسدوا في الأرض. لم يكن الفساد من جانب اليهود وحدهم، بل أسهم العرب معهم بقعودهم، وأسهم أولئك الذين حرفوا الدين عن مساره الصحيح من قبل 1400 سنة، هم أيضا من أسهموا. هكذا يجني الإنسان على نفسه. أنت فكر في آثار عملك، وجريمة الإنسان قد تكون كبيرة بمقدار أثرها. ألم يقتل كثير من الناس من أولياء الله ويقتلهم أناس مجرمون؟ لكن ابن ملجم الذي قتل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قيل فيه على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه أشقى الأمة. لماذا كان أشقى الأمة؟ لأنه قتل رجلا عظيما، عظيما في إيمانه، عظيما في وعيه، في شجاعته، في فهمه لواقع أمته، في فهمه لعظمة دينه، رجلا عظيما الأمة أحوج ما تكون إليه. قتله في ظرف الأمة أحوج ما تكون إلى مثل ذلك الشخص العظيم، فسمي أشقى الأمة. لماذا؟ لأنه خسر الأمة، خسر الأمة شخصا عظيما، ذلك الشخص الذي لو استقرت قدماه كما قال هو لاستطاع أن يعيد الحياة الإسلامية من جديد في هذه الأمة، ويغير الأشياء التي قد حدثت في الدين وحدثت في نفوس الناس، تضليل في الفترة السابقة لأيامه عليه السلام. قتله ابن ملجم بتخطيط من معاوية، فماذا كانت النتيجة؟ استحكم أمر معاوية، فامتد الضلال السابق وتطور أيضا بشكل أكبر وأسوأ، فكانت الجناية على الأمة كبيرة، فسمي الشخص أشقى الأمة لأنه جلب الويل على أمته كلها بقتل رجل واحد فقط، هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. هكذا يكون الإنسان، تكون آثار عمله تجعل تلك المعصية التي يراها بسيطة أو قد لا يفهم أنها معصية تكون معصية كبيرة، وكبيرة جدا، لها آثارها السيئة، لأن الواقع هكذا. لا تتصور أن هناك معصية لا تمتد آثارها إلى الناس، حتى المعصية التي تعملها أنت بمفردك وهي معصية في حدود شخصيتك كما أسلفت، إنها تؤثر على نفسيتك. المعصية في حدود شخصيتك تؤثر على نفسيتك، ونفسيتك تؤثر على تصرفاتك، فإما تصرفات خاطئة في واقع الحياة أو بعود عن نصر حق أو انطلاق في نصر باطل. أليس هذا في الأخير، أليس هذا كله في الأخير ظلما للأمة؟ إذن فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي أن موقفهم كما يقول بعض المفسرين إنهم في حالة لا يخاف عليهم فيها، أي هم من لا ينبغي أن تخاف عليهم. إذا كان ابنك واحدا منهم وأنت شفيق عليه فافهم بأنه في الموقف الذي يجب ألا تخاف عليه. لماذا؟ لأنه في موقف حق، في موقف الرجال، في موقف العزة والشرف. هو إنسان بمعنى الكلمة، بما تعنيه الكلمة. إنما تخاف على ابنك أو تخاف على أخيك إذا كان مع الأراذل، مع السفهاء، إذا كان مع السفهاء، إذا كان من أولئك الذين هم شياطين أو أولياء الشياطين، هذا الذي تخاف عليه، تخاف عليه في الدنيا هنا وتخاف عليه في الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأولياء الله ليسوا أبدا أولئك الذين يتخذون قرارات بالقعود، قرارات بالسكوت. هؤلاء الذين يسكتون وينطلقون يثبطون الناس عن الكلام ويثبطون الناس عن العمل، نقول لهم: هل تعتقدون أن السكوت حكمة؟ أي أنه هو العمل الحقيقي في مواجهة أعداء الله؟ فأوضحوا لنا هذه الخطة، فإذا ما رأيناها إيجابية وعملية فعلا وبناءة في مواجهة العدو وستضرب العدو، فنحن إنما نبحث عن العمل الذي يكون له أثره على العدو. من الذي يستطيع أن يجعل سكوته سكوتا عمليا في مواجهة هذه الأحداث؟ إنما هو مخدوع، يخدع نفسه، لأن الأحداث كلها في هذا الزمن لا تتطلب سكوتا أبدا، تتطلب حركة، عمل، كلام، مواقف. والذي يعتقد أن السكوت هو الحكمة إنما هو مخدوع يخدع نفسه. والإنسان الذي يكون على هذه الحالة هو أيضا من سيكون قابلا لأن يخدع من قبل أعدائه. عندما يقول الأمريكيون: نحن إنما نريد من دخولنا اليمن أن نعين الدولة على مكافحة الإرهاب وأن نحارب الإرهابيين، فهو من سيقتنع سريعا بهذا الكلام، لأن المبدأ عنده هو السكوت والقعود، فهو من سيتشبث بأي كلام دون أن يتحقق ويتأكد من واقعيته. يميل بالناس إلى القعود، فيقول: يا أخي، ما دخلوا إلا وهم يريدون أن يعينوا دولتنا، بل الله يرضى عليهم وعاد لهم الجودة، يعني عاد لهم الفضل، يكفونا شر الإرهابيين هؤلاء الذين يؤذوننا ويكلفوا علينا. يقبل بسرعة أن ينخدع، وهذه الخدعة، لأن المبدأ عنده هو السكوت والقعود والجمود، فأي مبرر، أي كلام حتى ولو من قبل الأعداء يميل به إلى القعود يقبله، وبسرعة يقبل أن ينخدع وبسرعة، وهذه الخدعة. والعرب ما ضرهم مع إسرائيل إلا خداع اليهود والنصارى، كانوا كلما تأهبوا لمواجهة إسرائيل ودخلوا معها في حرب جاء من ينادي بالصلح وهدنة، فترتاح إسرائيل فترة وتعبئ نفسها وتعد نفسها أكثر ثم تنطلق من جديد. وهؤلاء واثقون بأنها هدنة، وإن شاء الله ستتلطف الأجواء ومن بعد سنصل إلى سلام وينتهي ويغلق ملف الحرب. أولئك أعداء، قال الله عنهم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وسيستطيعون فعلا إذا لم يقف المؤمنون في مواجهتهم سيستطيعون فعلا أن يردوا الناس عن دينهم. فهو إذن من سيصبح بوقا لأعدائه يخدعونه فيتحدث ويعمل على أن يقنع الآخرين بذلك الخداع فهو يظلم الأمة. أليس هو يظلم الأمة؟ إنك من تعمل على أن تهيئ أمتك للضربة الموجعة وأنت تقعدهم، وأنت من لا ترضى لنفسك أن يكون حديثك مع أولادك هكذا إذا ما كان هناك طرف من أصحابك من أهل قريتك اعتدى على شيء من ممتلكاتك. أليس هو من سينطلق ليشجع أولاده؟ أليس هو من سيشتري لهم أسلحة؟ أليس هو من سيعبئ روحيتهم قتالا ومقاومة؟ أنتم رجال. فيقول له ابنه يا أبي نحن نريد أن نحاول إذا اصطلحنا. فيقول أبدا، أنت تريد أن تشخر حتى يأخذوا حقك؟ يعني تريد أن تسكت وتواجه الموقف ببلادة حتى يأخذوا حقك؟ أليس هذا ما يقال فعلا إذا ما دخل في مشكلة مع جاره مع أحد أبناء قريته على قطعة أرض أو على كلام أو على مبلغ مال؟ لا يسكت بل يتحرك ويعبئ أولاده حتى للقتال. لكن هنا يعني في مواجهة أعداء الله، لكن هنا يجعل السكوت حتى يدوسه الأعداء بأقدامهم هو الحكمة، يجعل السكوت هو الحكمة ويدعو الآخرين إلى أن يسكتوا وأن يقعدوا. يجب عليهم أن يستحيوا من موقف كهذا، يجب عليهم أن يحذروا أن أولئك أعداء، أعداء بما تعنيه الكلمة، وأنه حتى أنت إذا ما رأيت آخرين وإن كانوا كبارا حتى ولو رأيت رئيس الدولة في موقف هو موقف المخدوع بأولئك الأعداء فلا تستسلم أنت، لأنك ستكون الضحية. لا تقل إذن الرئيس قد هو أدرى والرئيس قد هو أبصر وهو الذي هو عارف وقد هو رئيس الدولة ورئيس كذا. إنهم يخدعون الرؤساء والمرؤوسين، يخدعون الكبار والصغار. وهذه المقابلات التلفزيونية التي نراها توحي فعلا بأنهم قد خدعوا إلى الآن، لأن الكبار هنا في بلدنا قد خدعوا إلى الآن. وهناك حملة دعائية شديدة ضد اليمن وأنهم خدعوا، والدليل على أنهم خدعوا أنهم يقولون للناس أن يسكتوا، بينما هؤلاء الأعداء هم من يحركون وسائل الإعلام أن تهاجم اليمن وتهاجم السعودية وإيران وبلدانا أخرى. أليس هذا هو الخداع؟ أليس هذا هو الموقف المخزي؟ أن يكون زعماء أعدائنا، زعماء الدول التي هي عدوة لهذه الأمة ولدينها، هم من يحركون شعوبهم، هم من يحركون الكتاب والصحفيين ووسائل الإعلام لتقوم بحملات ضد هذا البلد أو هذا البلد أو الأمة بكلها. أليسوا هم من يبحثون عن رأي عالمي يؤيد مواقفهم ضد هذه الأمة؟ فكيف ينطلق هؤلاء الزعماء ليقولوا لشعوبهم اسكتوا؟ أليس هذا هو الخداع؟ ألم يخدعوا إذن؟ في الماضي كان هناك توجه وكان هناك حديث كثير باتجاه اليمن ومحاولة لدخول اليمن وبداية لدخول اليمن أصلا تحت مسمى مكافحة الإرهاب، وكان آنذاك وهذا قبل وصول المشروع القرآني إلى العاصمة صنعاء وقبل انتشاره، قبل المشروع أو قبل حركة المشروع بشكل كبير، كان هناك توجه وكان هناك محاولة وكان هناك دخول للأمريكيين، وكان الرئيس الحكومة الكل يقولون على الناس أن يسكتوا وأن لا يتفوهوا بكلمة في مواجهة أمريكا، وأنهم إنما أتوا ليكافحوا الإرهاب ولواجهوا الإرهاب. بل وصل الحال آنذاك بالنظام إلى أن ينطلق لجمع لقتل لسجن من يهتف بشعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. هذا يدل على أنهم ماذا؟ قد خدعوا فعلا، قد يعتقد أن الأمريكيين أتوا من أجله ومن أجل بلده. نحن نقول نحن لا نقل فيما نعتقد على ضوء القرآن الكريم ومن منطلق الثقة بالله سبحانه وتعالى وبكتابه، وعلى أساس ما نشاهد لسنا أقل فهما منكم. ليس ذلك الشخص لكونه قد أصبح رئيس وزراء أو وزير خارجية أو رئيس جمهورية هو بالطبع أصبح أذكى الناس وأفهم الناس. ألم يعرف الناس كلهم أن زعماء الدول العربية هم في موقف مخزن وموقف ضعف؟ حتى الرجل العامي في هذا البلد أو ذاك يعرف هذا. من أين أتى هذا؟ أليس هذا من خداع حصل ومن نقص في فهمهم أو في إيمانهم أو مرض في قلوبهم أو أي شيء آخر؟ فأنت لماذا ترى أولئك؟ ترى الخديعة أمامك، ترى العدو يتحرك أمامك كما يتحرك في أي بلد، وعرفت النتائج السيئة لتحركه في البلد الذي شاهدته على شاشة التلفزيون، ثم تسكت وتجلس وتثق بأن ذلك لم يخدع. لأن الأمريكيين دخلوا عدة بلدان تحت هذا المسمى، فعلوا ما فعلوا في أفغانستان عندما دخلوها، فعلوا ما فعلوا في العراق عندما دخلوها، وهكذا. ثم كانوا متوجهين نحو اليمن ويقولون بأنهم إنما يريدوا أن يكافحوا الإرهاب، ولكن رأيت وشاهدت ما فعلوه في العراق، رأيت وشاهدت ما فعلوه في أفغانستان من جرائم وظلم وجمع واحتلال وسيطرة على ثروات البلاد وانتهاك للأعراض وجرائم كثيرة جدا، ثم بالتالي تسكت وتجمد وتصدق ما يقولون وأنت ترى أعمالهم البشعة. وإذا قال الرئيس أن أنا ذاك الزعماء يتحدثون بأنه لا أحد يتكلم في وجه أمريكا ووجه إسرائيل، إذا قال وإن كان رئيسا وإن كان وزير خارجية لا يعني أنه أصبح أذكى الناس وأفهم الناس، فأنت لا تجلس وتثق بأن ذلك لم يخدع. وأنت لو سألناك هل أنت راضٍ بمواقف زعماء العرب في مواجهة إسرائيل؟ أي يمني سيقول نعم؟ أي سعودي سيقول نعم؟ أي مواطن عربي سيقول نعم أنا راضٍ بمواقفهم في مواجهة إسرائيل وأن هذه سياسة حكيمة؟ أنا راضٍ بمواقفهم مع أمريكا وأقول هذه سياسة حكيمة عندما دخلوا في الحلف ووافقوا على هذا الحلف لأن تقوده أمريكا، حلف مكافحة ما يسمونه بالإرهاب. إذا كنت تقول وكل الناس من حولك يقولون إنهم لا يرضون عن موقف هؤلاء، فلماذا وقد أصبح هؤلاء في بلدك تجعل سكوتهم حكمة، وهو السكوت الذي أنت تنقدهم عليه وتلومهم عليه، وهم الأعداء لا يزالون في فلسطين أو لا يزالون في منطقة أخرى؟ نحن هنا في اليمن، ألسنا نقول إن سكوت الزعماء في مواجهة إسرائيل غلطة كبيرة وأنهم ضعفوا وأضعفوا الأمة معهم؟ ولكن لماذا سنعد سكوتهم فيما إذا وصل العدو إلى بلدنا، فيما إذا اتجه نحو شعبنا ليصنفه كشعب إرهابي يخطط لأي عمل ضده سنجعل سكوتهم حكمة؟ والسكوت هو الذي لمناهم عليه من البداية، لأن الكل يعتقد ويؤمن بأن موقف الزعماء تجاه فلسطين وتجاه الاحتلال الإسرائيلي أنه موقف غلط في غلط في غلط. إذن لماذا عندما يتوجه العدو إلى بلدك تجعل موقف زعيمك هو الحكمة؟ عندما ينطلق هؤلاء ليبرروا سكوتهم وعدم اشتراكهم في أعمال كهذا وهي لا تزال أعمالا بسيطة، فينطلقون لينقلوا التبريرات ولو جاءت على لسان أعدائهم ينقلونها فعلا، أو جاءت على لسان المخدوعين من الكبار أيضا بأولئك الأعداء سينقلها فعلا ويتحرك كبوق دعاية. نقول له لأن البعض خاصة في بداية انطلاقة المشروع ومع بداية الهتاف بشعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل والذي قال عنه الشهيد القائد أن هذا الشعار لو صرخ به اليمنيون في أسبوع واحد لحولت أمريكا كل منطقها ولعدلت كل منطقها ولا عفت اليمن عن أن يكون فيه إرهابيون. ومعنى أن تعفي اليمن عن أن يكون في اليمن إرهابيون يعني أنها لن تدخل اليمن، لن تحتل اليمن، لأن الإرهاب كان هو المبرر لاحتلال البلدان ودخولها. فعندما بدأت أو بدأ الهتاف بالشعار يأتي من يقول لا تتكلموا في وجه أمريكا، لا تتحدثوا، ستكلفون علينا، هم أتوا فقط من أجلنا لمكافحة ما يسمى بالإرهاب. ومن هو الذي أتى بهذا المبرر؟ العدو هو من أتى به، الأمريكي نفسه أو زعيم، أو الزعيم آنذاك هو من أتى لينقل هذا المبرر الذي سمعه من العدو نفسه، فيأتي ليقول هذا الشخص الذي ينطلق كبوق دعاية للعدو. نقول له عد إلى القرآن الكريم، ولنعد نحن وأنت إلى القرآن الكريم لنعرف من هو الحكيم، من هو الذي موقفه صحيح وموقف حكيم وموقف حكمة. هل هو من يتحرك على أساس القرآن الكريم في مواجهة هؤلاء الأعداء، أم أن القرآن الكريم لم يتحدث عنهم؟ القرآن هل سكت؟ لم يتطرق عن اليهود والنصارى وعن عداوتهم ومكرهم وخداعهم؟ بلى، ألم يتحدث عن اليهود والنصارى حديثا كثيرا أوضح فيه عداءهم، أوضح فيه ما يعملونه ضد الأمة، أوضح فيه كيدهم ومكرهم بشكل واسع جدا داخل القرآن الكريم. وفي الوقت نفسه رسم الخطط الحكيمة للمؤمنين في مواجهتهم ووعدهم بالنصر، بل كشف النتيجة في واقع العدو إذا اتجه المؤمنون لمحاربتهم، أن أولئك ضعاف، أنه قد ضرب عليهم الذلة والمسكنة. أليس موقف القرآن الكريم هو موقف المشجع على العمل، الموجب للعمل في مواجهة أعداء الله؟ أليس هو القرآن الكريم، أليس هو المحذر لمن يقعد، لمن يتخلف من عقوبة قعوده وتخلفه في الدنيا والآخرة؟ إذن فلا شك أن العمل هو المجدي، أن العمل هو المنسجم مع القرآن، أن العمل هو الذي سيحول بيننا وبين أن يضربنا ذلك العدو. لاحظوا من يعرفون هذه الحقائق، الإيرانيون. الإيرانيون خوطبوا بأقل مما خوطب به اليمن، والحملة ضد اليمن الآن، طبعا هذا في بداية انطلاقة المشروع القرآني، لأن المشروع القرآني أتى ليحرر الناس وليدفع عن الناس بلوى كانت ستحل بهم، وهي دخول الأمريكيين إلى اليمن واحتلالهم وتمكنهم. ولولا المشروع القرآني بعد الله، بفضل الله، بتوفيق الله، لا أصبح الحال كما هو حال الفلسطينيين اليوم وحال عدد من الدول التي تعاني من وطأة الاحتلال والهيمنة الأمريكية والإسرائيلية. والحملة ضد اليمن الآن تبدو أكثر بكثير مما توجه ضد إيران، فكيف كان موقف الإيرانيين؟ موقف من يرفضون أولئك، موقف من يتهددونهم، موقفا عمليا قولا وفعلا، لأن هذه هي الطريقة الصحيحة لتسلم شر العدو، خصوصا اليهود والنصارى الذين تحدث الله عنهم في القرآن ووصفهم بأنهم أعداء وحذرنا منهم ورسم لنا الخطط الحكيمة لمواجهتهم. فالقرآن هو كتاب أنزله الله الحكيم، من يتحرك على أساس القرآن هو الحكيم، وموقفه موقف حكمة، وهو الذي يجب أن يعمله الناس، لا أن يسكتوا ولا أن يجمدوا ولا أن يتخاذلوا. طبعا قد كفانا الله شر الأمريكيين، خرجوا من العاصمة صنعاء وغادروا المناطق التي أصبحت اليوم محررة من احتلالهم وهيمنتهم وسيطرتهم، ولا زال العدوان قائم، وبالتأكيد هذا العدوان أتى ليحتل. السعودي والإماراتي هم عبارة عن أدوات قذرة يحركها الأمريكي والإسرائيلي. ونحن نسمع حديث الأمريكي وحديث الإسرائيلي، قلقهم من المشروع القرآني، طموحهم في احتلال البلد، في احتلال اليمن والهيمنة عليه. إذن فيجب أن يكون هناك عمل وحركة دائمة ومستمرة دون ملل، أن نعبئ أنفسنا بالسخط على أعداء الله، لأن من يحمل عقدة العداء لهم هو من سيظل دائما يتحرك في مواجهتهم. من يحمل عقدة العداء لهم هو من سيظل دائما مقاطعا لبضائعهم. من يحمل عقدة العداء لهم هو من سيكتشف مشاريعهم وخططهم، سواء في إطار الحرب الناعمة أو دعاياتهم الإعلامية أو وسائل تضليلهم المخفية والظاهرة، هو من سيستطيع أن يحصن نفسه منهم. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمع فيتفاعل فيعمل، ونعوذ بالله أن يكون سماعنا للهدى مجرد روتين ثم جمود ولا عمل. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الحالة، من حالة الإعراض عن الهدى في واقع العمل بعد سماعه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وفرج عن أسرانا وانصرنا بنصرك، إنك سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.